بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون حياكم الله وبياكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم التفسير المباشر الذي نتناول فيه أجزاء القرآن الكريم ونتحدث مع ضيوفنا الكرام حول بعض الاستنباطات وبعض الفوائد العلمية التي تستخرج من الآيات القرآنية. ودائما يضيق الوقت عن استيفاء ما نريد الحديث عنه، ولكن بحسبنا في هذا البرنامج أيها الإخوة وأيضا بحسبكم أنتم أن تستفيدوا فوائد، أرجو بإذن الله تعالى أن تكون نبراسا لكم في فهم هذه الآيات أو الوقوف عندها أو الدلالة على بعض الكتب والمراجع العلمية التي تفيدكم في هذا القرآن أو في فهم هذا القرآن العظيم. اليوم هو اليوم 21 من أيام شهر رمضان المبارك، وبدأت العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عن الجزء 21 وعن سوره التي اشتمل عليها هذا الجزء. بداية نرحب باسمكم أيها الإخوة المشاهدون بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد صفا شيخ إبراهيم حقي، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فحياكم الله دكتور محمد.
أهلا وسهلا، وأنا سعيد أيضا بالمشاركة وأبارك للأمة الإسلامية هذه العشر، وأشد على أيديهم أيضا أن يبذلوا الجهد والمستطاع لأجل تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله ذلك. ونحن أيضا نكرر الترحيب بك شيخنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. معنا دكتور محمد في هذا اللقاء إن شاء الله الحديث حول عدد من السور، جزء من سورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة وسورة الأحزاب
وجزء من الأحزاب
فنحن تعودنا دكتور محمد في بداية اللقاء أن نعطي الإخوة المشاهدين فكرة يعني إجمالية عن هذه السور التي نتحدث عنها بإيجاز، موضوعاتها الأساسية، كيف يمكن الربط بينها، هل هي مكية مدنية، مثل هذه القضايا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الحقيقة أمس وأنا أراجع هذه السور رجعت إلى فهرست القرآن الكريم، وأنا راجع رأيت يعني في ترتيب هذه السور شيء يعني كأنني أول مرة أرى هذا الأمر. فهذه السور التي معنا حقيقة لما نرجع لفهرس المصحف نجد أن هذه السور هي أربعة منها مكية، ثم تأتي السورة الخامسة مدنية، ثم بعد ذلك عشر سور مكية مرة ثانية. حقيقة نظرت في ذلك ونظرت إلى ما تقدم وما تأخر، وجدت هذا يعني دخول السور المدنية قليلا بين السور المكية، ونظرت أتدبر هذا الأمر، قلت لعله يكون، أنا لا أجزم بذلك ولكن أقول لعله، يعني هكذا قدح في ذهني أن القرآن المكي تعرف يا دكتور أنها تركز على قضايا العقيدة وتأسيس أمة، هذه الأمة ستحمل أمانة بعد ذلك، هذه الأمانة سيكون فيها هداية البشر كلهم. قضايا العقيدة وترسيخها في النفس يحتاج إلى تركيز، لو جاءت كل أوامر الشريعة أو كل العقائد دفعة واحدة ربما ما استطاع الإنسان يترجمها إلى عمل إلى فعل. فلما تأتي مجموعة من السور وترسخ مجموعة من القيم والعقائد هذه لما ترسخ في نفس الإنسان كأنه يحتاج إلى فترة، إلى فترة لأجل أن يثبت بأن هذه المعاني قد وصلت وهذه القيم قد وصلت ويمكن للفرد أن يترجمها إلى معاني. فتأتي سورة مدنية فيها مجموعة من التشريعات والقرآن المدني جميل. وكأنه يقول تطبيق، جانب تطبيقي على هذه العقائد، فإذا ما اكتملت وبرهن الإنسان على أنه قد التزم بهذه العقائد كلها مرة ثانية جاءت آيات مكية أخرى أو سور مكية قرآن مكي آخر لأجل ترسيخ قيم وأسس وعقائد أخرى. فكانت حقيقة لفتة جميلة، ولأجل هذا نحن نقرأ الآن في هذه السور. مثلا نجد أن سورة العنكبوت مثلا تجد لما تنظر
وهي سورة مكية طبعا
سورة مكية تنظر موضوعاتها تتكلم عن يعني أصول الكبرى للعقائد، التوحيد، البعث، النشور إلى آخره. تأتي للسورة التي بعدها الروم نفس الأمر تتكلم عن هذه اللقمان، السجدة، ثم بعد ذلك تأتي الأحزاب تتكلم عن بعض التشريعات كما قلت. فإذا موضوعات السور كلها هذه التي جاءت هي قضية تثبيت أصول العقيدة الكبرى، هذه المساحة الكبيرة التي تتحرك فيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالبعث والنشور، قصص الأنبياء، ما جرى لهم مع أقوامهم، كل ذلك لدعم هذا الأمر في القرآن المكي التي هي سورها أمامنا. وإن كان بعض السور كل سورة لها يعني خاصية خاصة أو كلها صفة خاصة،
يعني مثلا العنكبوت
مثلا نجد سورة العنكبوت أن الإيمان وسنة الابتلاء، مجاهدة النفس، جاء في هذه السورة في سورة كلها في قضية الابتلاء ومجاهدة النفس وكيف تصبر تصبر على ذلك. نجد في سورة الروم مثلا في قضية آيات الله واضحة، الآيات لها الواضحات البينات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى.
ومن آياته
تكررت هذه 7 مرات في القرآن في نفس السورة.
سورة
ومن آياته ومن آياته، وكلها دعوة للإنسان لأجل أن تدبر هذه الآيات حتى يصل من خلالها إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وحتى تترسخ أو يترسخ هذه العقيدة في النفس. ولأجل هذا من يتدبر هذه الآيات ويتمعنها بصورة جيدة هذا لا يستطيع إلا أن يكون مؤمنا. والمشكلة التي يقع فيه كثير منا أننا نتجول يوميا ونرى 100 آيات لله سبحانه وتعالى ثم لا نقف عندها وقفة تدبر. مرة قلت لأحدهم أقرأ كتاب لشوقي شوقي شوقي أبو خليل، يقول غريزة أم تقدير إلهي، ثم يتحدث عن سلوك الحيوان، عن بعض الحيوانات، فحقيقة كل سلوك يأتي به لا يملك الإنسان إلا أن يقول سبحان الذي خلق، سبحان الذي أبدأ، سبحان الذي أوجد. هذه لفت الأنظار، الرب سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية وغيرها يلفت النظر إلى النفس الإنسانية. فإذا ما تبحرت في نفسك لتبحث عن آيات الدالة على وجود الخالق سبحانه وأنت تتحرك، لأن الله لا يريد لك أن تثبت، يريد أن تكون متحركا دائما، يلفت نظرك إلى فوق وكأنه يقول ارفع نظرك إلى السماء لتجد آيات أخرى مختلفة عن هذه تدل على عظمة الخالق. وأنت تتبحر في السماء وتنظر إليه فإذا بالآيات تبثرك إلى انظر إلى الأرض تحت قدميك، هذه الأرض التي تنبت لك الزرع والكلى والماء يخرج من تخرج تزرع في بقعة واحدة عدة ثمار وتخرج بماء واحدة، وهذه ثمارها على الأرض وذاك تحت الأرض وذاك فوق الأرض، هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذه أطعامها مختلفة فوائدها ألوانها، فتقول سبحان الذي خلق سبحان الذي أبدأ.
سبحان الله.
ولأجل هذا أنا أعتبر هذه حقيقة سورة الروم هذه دعوة لكل الناس لأجل أن لا يتركوا شيئا من آيات الله سبحانه وتعالى في كونه إلا يتدبروها ويسخروها لتثبيت الإيمان في نفوسهم.
وأيضا تأتيك سورة اللقمان فيقول الله بعد أن يذكر بعض هذه الآيات ثم يقول هذا خلق الله،
هذا نعم،
فأروني ماذا خلق الذين من دون.
نفس الأمر أيضا، مع أنها سورة لقمان هنا تركز على حقيقة التربية تربية الأبناء، وكأن تلك السور لما رسخت قضايا في العقيدة احتاج أن نقول هذه العقائد لا يكون إلا وفق منهج وفق تربية، فجاءت سورة لقمان لتبين بالحكمة كيف تربي هذه العقائد في نفوس أبنائك وفي نفوس المجتمع.
ولفتة أخرى دكتور محمد أتصور أنها مهمة جدا وكثير منا يغفل عنها، وهي أن الإسلام جاء بالأخلاق والعقائد مع بعضها البعض. يعني البعض أحيانا يظن أن الإسلام فقط عقيدة وليس للأخلاق ولا للتعامل مع الناس أي علاقة بها، ولكن القرآن الكريم يؤكد أن العقيدة والأخلاق والتعامل مع الناس متداخلة مع بعضها. ولذلك أنا متأكد أنك ستقف معها في سورة لقمان في وصايا لقمان. في قضية أنه يعني يأمره بالتوحيد ويأمره بالتواضع مع بعضها البعض.
صحيح. تأتي بعد ذلك سورة السجدة، هنا معنا سورة السجدة اللي هي تبين الخضوع لله سبحانه وتعالى، وهي واضحة من اسمها السجود لله سبحانه وتعالى، الخضوع الكامل والمطلق. ثم تأتي سورة الأحزاب لتؤكد هذا، وهو الاستسلام المطلق لله سبحانه وتعالى، الاستسلام المطلق لله سبحانه في جميع المواقف الحرجة التي مر بها الصحابة رضوان. تأتي هذه السورة لتؤكد هذا الأمر. فإذا هذه السور كلها حقيقة كلها تؤكد هذه الحقيقة، قضية العقائد وقضية الإيمان بالله سبحانه وترسيق هذا الإيمان في النفس من خلال الإيمان ومن خلال أيضا التطبيق وهو التشريع.
فتح الله عليك. في سورة الروم يا دكتور محمد، طبعا سورة الروم لها قصة لعلك تذكر الإخوة المشاهدين بها دكتور محمد، وهي التي وقعت لأبي بكر الصديق عندما راهن صح التعبير على قضية الروم، يعني عندما متى ستغلب الفرس الروم ومتى تغلب الروم الفرس. فذكر الله سبحانه وتعالى أنها غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 2 سنين. فأبو بكر راهن قريش أن الروم سوف تنتصر،
سوف تنتصر. نعم، وكان في ذلك إذان للمسلمين بأنهم سينتصرون.
أيوة بالضبط،
يعني كانت بداية بشرى للمسلمين بأنهم سينتصرون.
يعني عندما انتصرت الفرس على الروم فرحت قريش.
نعم.
لأن الفرس مشركين.
نعم.
مثلهم وليسوا.
نعم.
أهل الكتاب.
نعم.
أما الروم فهم أهل الكتاب.
نعم.
فذكر الله أنها ستنتصر الروم في مدة.
نعم.
كذا.
نعم.
فتراهن أبو بكر.
نعم.
أي جميل،
الله يبارك في سورة الروم. نعم. سيدي الكريم. نعم. أنا هنا وقفت حقيقة عند مجموعة من الآيات، أن الله سبحانه وتعالى لفت الأنظار هنا في 7 آيات إلى الخلق كما تكلمنا قبل قليل.
ومن آياته
ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فلفت النظر أولا إلى النفس الإنسانية لأنها الأقرب إليه، وبين هذه العلاقة بين مكونات الأسرة نفسها. لتسكن إليها، السكن، المحبة، الود، الهدوء، الإخلاص، الصدق في هذا السكن، السكينة الكاملة تجدها في هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى خلقها. ماذا لو خلق عكس هذا الأمر في النفس الإنسانية لفقد كل الأمن والأمان. ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا هي دعوة للتفكر في هذه العلاقة بين عناصر الرجل والمرأة، وهذه العناصر كيف تتكون. كل عنصر له يعني طبيعته، وقد يكون له تربيته، ولكن بمجرد هذا العقد تجد أن العلاقة تغيرت تماما والنفس تهيأت تماما. فيجب أن تتفكر في الله سبحانه وتعالى، هذا الذي خلق هذا الود وهذه المحبة إلى درجة أن المرأة تخشى على زوجها أكثر من أهله، وأن الرجل يبدأ يحافظ عليها ومستعد أن يدفع بحياته لأجلها. مودة ورحمة
سبحانه،
في عطف، في حبان، في حب، في حنان. جاءت بعد ذلك مباشرة: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات العالمين. هنا حقيقة وقفت، من علاقة بين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان؟ يعني ما علاقة خلق السماوات والأرض باختلاف الألسنة والألوان؟
ما هي هذه العلاقة؟
كأن يعني لكل إنسان هوية في لسانه، هوية في لونه. هوية في لونه، هوية في حتى بعض التجارب أو بعض الدراسات الحديثة تثبت أن لكل إنسان رائحة خاصة به، بصمة العين إلى آخره. فكأن كما أن خلق السماوات والأرض هي هوية منفردة لا يستطيع أحد ثاني أن يشبهه، كذلك خلق الإنسان قال لا يستطيع أن يشبهه أحدا. يعني بعض العلماء مفسرين أشاروا إلى هذه النقطة.
اختلاف ألسنتكم وألوانكم.
أيضا في اختلاف الألسنة وألوان حقيقة هي دعوة إلى تقبل الآخرين بألوانهم وألسنتهم، وأن أمتكم واحدة، وأن الإسلام ينظر إلى المضامين ولا ينظر إلى الأشكال والصور واللغات واللهجات وغير ذلك.
وأكد في مواضع أخرى إن أكرمكم عند الله
أتقاكم. نعم، فإذا هي دعوة أيضا هنا لقضية لأن هذا الدين خلق نعم ألوان مختلفة، ألسنة، وسبحان الله الألسنة والألوان لما تراها تقول سبحان الذي خلق أيضا.
صحيح،
تجد شخص يتكلم بلغة تستغرب منه ولكن يفهم ومفهوم، وعند الآخر يبتسم ويضحك ويبكي لهذا الأمر، فتقول سبحان الذي أنطق بهذا اللسان بكل هذه المعاني العجيبة جدا. كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق، وهذا دلالة على عظمة الله سبحانه. ومن آياته أيضا منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم برق خوفا وطمعا. شوف هنا في الآية الأخيرة قال، أو في الآية اللي قبلها قال ومن آياته يريكم
البرق خوفا وطمعا.
نعم خوفا، قال إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. جيد، وقبل ذلك قال لقوم
يسمعون
يتفكرون، ثم قال أيضا لقوم يسمعون. وكأن الله سبحانه وتعالى ختم كل آية بما يناسب مضمون الآية نفسها، وهذه في علم المناسبات العلماء يركزون على ذلك، يقولون أن لكل آية لها علاقة، خاتمة الآية لها علاقة بمضمون الآية، لكل سورة لها علاقة بالأخرى إلى آخره من مناسبات بين الآيات والسور. فلما في الآية الأولى مثال ذلك، لما قالوا من آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكن إليها، قال لعل لقوم يتفكرون، حتى يتفكر الإنسان كيف تتحول هذه العلاقة بين الطرفين وهم قد اجتمعوا من جديد، ولكن تكونت هذه المحبة وترسخت مباشرة. هذه يحتاج إلى تدبر وإلى تفكر في 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 في, في النوعين، في الذكر وفي الأنثى، وفي تكوين هذه العلاقة بينهم وهذه المتعة إلى آخره في ذلك. وهكذا الآيات تمشي، قال لقوم يسمعون، قال لقوم يعقلون، ثم بعد ذلك جاء أيضا في الآية التي بعدها أظن أشارت في الآية الأخيرة السابعة، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات إلى آخره، قال ولعلكم تشكرون لهذه النعم التي جاءت في كتاب الله تعالى.
والحقيقة تدبر يعني أو مناسبة ختم الآيات لمضمونها من الموضوعات الدقيقة والمهمة جدا التي ينبغي على المسلم أنه يتفكر فيها ويعمل النظر فيها، فإنها باب من أبواب الفهم القرآن الكريم. يعني
وأيضا أظن لها ليس لها يعني تقول والله هذه فقط، هي مفتوحة للتدبر، يظهر لواحد قد لا يظهر للثاني يعني، وقد تظهر مناسبات كثيرة كما ذكروا العلماء في هذا.
يذكر المفسرون يا دكتور محمد في سورة الروم في عندما يتحدثون عن تحريم الربا، يذكرون أن من أول مراحل الربا أو تحريم الربا الآية التي في سورة الروم التي يقول الله فيها وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، الآية 39، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني هنا عندما تأتي الإشارة البسيطة هنا في هذه السورة لذم الربا، فيقول الله سبحانه وتعالى أن الربا الذي يعني تنشرونه بينكم فإنه ليس كذلك عند الله.
عند الله ما يزيد. نعم. الله سبحانه وتعالى. نعم.
مثل هذه الإشارات نحن عندما نقول دكتور محمد أن التشريعات كلها كانت في المدينة، أليست مثل هذه الإشارات البسيطة في السور المكية فيها تشريعات أيضا؟
فيها، ولكن تصوري هذه التشريعات يعني مبنية على العقيدة. مبنية على قضايا اعتقادية راسخة، ولأجل هذا تأتي الإشارة، وربما أيضا يكون لأهمية هذه الموضوعات فجاءت في ضمن قضايا العقيدة، وكأنها مسألة متعلقة بالعقائد نفسها. يعني نجد مثلا في وصايا لقمان كثير منها، وسنأتي إليها، كثير منها هي نوع من التربية، ولكن لأهميتها جاءت في القرآن المكي. جاءت في القرآن المكي.
هذه مهمة جدا. نعم. آية من أهم الآيات
قضية الربا دكتور. يعني أنا تصوري يعني المفترض الآن المسلمون أن يعيدوا النظر مرة ثانية في قضية علاقتهم بالربا. يعني ما ظهر في كثير من ديار المسلمين الآن من الربا المقنن أو الربا الغير المقنن اللي بين الناس، يعيد النظر في ذلك، أن هذه الابتلاءات التي ابتلينا بها في هذا العصر كثير منها على رأي أكثر الناس عقلا أنها كان نتيجة من نتائج الربا، ولأن الله سبحانه وتعالى يعني هدد بأنه حرب من الله ورسوله
سبحانه.
نعم.
وأيضا وأنت تتحدث يا دكتور محمد الآن عن الربا هنا، ثم يأتي بعدها فيقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم.
نعم.
ثم يميتكم، ثم يقول بعدها ظهر الفساد في البر
والبحر. الذي خلقكم ثم رزقكم.
نعم.
يعني كأنه هذا الربا ليس رزقا لكم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. لماذا تبحث عن هذا؟
لا، ثم يقول ظهر الفساد في البر والبحر، كأن فيه إشارة إلى الفساد العريض الذي يتسبب فيه الربا. سأتحدث أنا يعني أسألك عن هذا، لكن قبلها يا دكتور محمد أستأذنك في اختيار اسم الفائز الذي فاز في الحلقة الماضية.
ما شاء الله.
يعني عندنا مسابقة في البرنامج. ويعني كانت ولله الحمد يعني أخذت يعني.
نأخذ اسم.
أقول طيب، فأنت اختار اسم الآن. ونعلن الفائز. ما شاء الله. الفائز أيها الإخوة المشاهدون في لقاء أو في الحلقة 20 أو الحلقة 20 الأخ عمر إبراهيم عمر الجليمي. عمر إبراهيم عمر الجليمي. مبارك يا أخ عمر. هذا الأخ عمر الجليمي هو الذي فاز، ولعل الإخوة يتصلون عليه الآن ونبارك له ونسأله عن السؤال والجواب إن شاء الله. نعود يا شيخنا للسؤال الذي سألتك عنه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
نعم.
يعني هذه الآية تتحدث الدكتور محمد وهي في سورة مكية، وين الفساد اللي ظهر؟ وأيضا مناسبته لآية الربا التي قبله.
يعني مناسبتها لآية الربا واضحة. آية الربا لما جاءت ونهت عن الربا وأنها محاربة لله سبحانه وتعالى ورسوله، وهذه أموال لا تزيد عند الله سبحانه وتعالى، قال ظهر الفساد في البر والبحر، وكأنه يشير لأن الربا من الفساد الذي ظهر بين الناس والذي يعني انتشر. ظهور الفساد في البحر وفي البر والبحر حقيقة، وحتى في الجو يعني ظهر كثيرا خاصة في زماننا هذا، وينبغي للمسلم أن يكون حذرا من هذا الأمر، لأن البلاء إذا جاء العقوبة عم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نحن الآن ابتلينا بكثير من المعاصي والذنوب، ابتلينا في العلاقات في قطع الرحم، ابتلينا في قضية مسألة الفساد، ما ينتشر في الفساد الآن، وما من خلفه أناس كثيرون يشجعون هذا الأمر. ينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر، لأنها هي تأذن بحرب من الله سبحانه وتعالى علينا، وإلا ليس لنا إلا الرجوع إلى هذا الكتاب للتمسك به. ظهر الفساد في ما كسبت أيدي الناس نتيجة أعمالنا يقينا. كلما ابتعدنا عن شرع الله سبحانه وتعالى وعن الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى، كلما ظهر الفساد في حياتنا. وهذه علاقة يعني علاقة قوية جدا بينهم. بمقدار قربك من الله يرفع الله سبحانه وتعالى. لأجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا التقوى وصلاح المجتمع هو سبب من أسباب نشر الخير وإنعام الله سبحانه وتعالى على عباده. وعكس ذلك الآية، عكس ذلك يكون المراد بالعكس. فإذا ما الناس أو الإنسان ابتعد عن رضا الله سبحانه، ابتعد عن أمر الله سبحانه وتعالى، هنا ظهر الفساد وظهر
الآن يا دكتور محمد. الآن عندما يقول الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هو خبر يخبر الله سبحانه وتعالى أن الفساد قد ظهر في الأرض بسبب ذنوب الناس، بسبب ذنوب الناس، وأنه عقوبة في نفس الوقت، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هل يمكن نقول الفساد هنا هو العقوبات التي يعاقب الله بها الأمم، مثلا على سبيل المثال مثل القحط، مثل الجدب، مثل الكوارث؟
يعني ذكر بعض العلماء ذكروا هذا، وإن كان يعني بعضهم يميل إلى قضية الفساد ما يظهر من المعاصي والذنوب وغير ذلك،
وأنها عقوبة
يعني
أيضا،
إنها عقوبة من الله سبحانه وتعالى بلا شك، يعني هي ابتلاء وعقوبة. أيضا قال ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فتكون إشارة لهم، تنبيه حتى لا يتمادوا في غيهم وضلالهم.
أيوة.
فيكون في ذلك عودة لهم. يعني قد يكون المراد به العقوبات التي تظهر، وقد يكون أيضا المراد به ما يظهر من أيدي الناس.
جميل.
ولأجل هذا قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. هذا دليل على كلامك يعني في قضية ظهور الفساد هي العقوبات. نعم.
طيب دكتور، الآن عندما تحدثت عن السور المدنية والسور المكية وقلنا أن السور المكية يعني تعتني بترسيخ العقيدة ووصول العقيدة الإسلامية فيها، هل يعني هذا دكتور محمد أن السور المكية تخلو من التشريعات أو أن السور المدنية تخلو من العقائد؟
لا أكيد ومن لا أكيد لا أكيد.
بعض الناس يفهمها على أنها منفصلة.
لا هو الغالب على ذلك أن السور المكية تؤسس لعقيدة، تؤسس لبناء، لأن الأمة ستبنى. ولأجل هذا تأتي آياتها كما تعرفون، يعني كما تأتي آياتها قصيرة، تأتي آياتها الفاصيل القرآنية فيها قوية، تأتي الآيات تذكر قصص الأنبياء والسابقين للبشرى للعبرة للعظة إلى آخره. يعني في الغالب، وإلا فيها تشريعات أكيد. حتى في قضية الصلاة جاءت في بعض السور المكية، في الزكاة عفوا، في الزكاة جاء في السور المكية. نعم.
لا بس قبل أن ننتقل دكتور محمد إلى الحديث عن سورة لقمان وفيها من التربويات أشياء الكثير، أستاذنك في أخذ اتصال الأخ عمر الجليمي الذي فاز في اللقاء الماضي. أخ عمر السلام عليكم ورحمة الله. يا عمر هل يسمعني الأخ عمر يا أخوان؟ عمر السلام عليكم. يبدو أن عمر لا يسمعني. لا بس نعود إلى سورة لقمان يا دكتور محمد. سورة لقمان سميت باسم رجل عرف بأنه لقمان الحكيم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم.
نعم.
ما علاقة هذه السورة بالحكمة؟
يعني واضحة هي باعتبار أن السورة كلها تتحدث عن هذا الرجل الحكيم. طبعا القرآن الكريم هنا يعني المفسرون أحيانا يذكرون كلام عن لقمان هل كان نبيا أو غير نبي، هذه كلها ينبغي أن لا نقف عندها كثيرا.
هو ليس نبيا.
ليس نبيا، لا ينبغي أن لا نقف عند هذا كثيرا. يعني الآيات هنا بيّنت أن الكتاب حكيم هنا، وبدأت بالأحرف المقطعة التي في أول السور كبقية أو كعدد كبير من السور، ثم ذكرت بعد ذلك بعض صفات المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره. هنا الذي حقيقة يعني لفت النظر هنا قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، وجاءت كثير من الآثار والأحاديث والآثار لتؤكد بأن المراد بها الغنى والنهي عن ذلك. ويعني
أظنها جاءت عن عبد الله بن مسعود،
جاءت عن عدد كبير منهم وأقسم حتى بذلك، قال أن المراد به ذلك الغنى، وإن كان البعض يعمم يقول
له الحديث
عن له الحديث كله. وقصة أيضا سبب النزول إلى آخره اختلفوا في ذلك. دعني أقف عند قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال وصين الإنسان بوالديهم. حقيقة هنا جملة من التعليمات من الوصايا من لقمان لابنه، وهذه جملة كلها، ولأجل هذا قلنا هذه السورة سورة تربية الأولاد، تربية الأولاد كيف لقمان يتحدث مع ابنه. لما بدأ في الأول قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، وأنا قبل قليل تكلمت معك في هذا الأمر، قلت لماذا قال وهو يعظه، لماذا ما قال وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله
دون أن يقول وهو يعظه.
وهو يعظه. أنا حقيقة هنا مع إضافة ما ذكرته أنت، أنا يعني قدح بذهني أمر آخر، قلت إلا أن أمر النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن الأمر بأن لا تشرك بالله أمر عظيم جدا، قضية الشرك والخوف منه عظيم جدا، أن يتسلل إلى نفس الإنسان. ومثل هذا الأمر العظيم لا يلقن به الطفل في 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 مجال وهو يركض وهو يلعب وهو إلى آخره، يجب أن يكون له سمت معين في 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 جلسة معينة في زمن معين، له طابع معين، هذا الطابع كله يضمن لك وصول هذه الرسالة إليه. ولأجل هذا قال وهو يعظ، يعني في حالة الوعظ اللي فيها تركيز، فيها انتباه جيد للواعظ وهو يتحدث إليك، الحديث مخصوص به أنت، ولأجل هذا قال يا بني، وكأنه خصه هو دون العالمين دون الآخرين. فإذا هناك تركيز من المتلقي، وهناك أيضا تركيز من الذي سيلقي هذا الأمر، قال لا تشرك بالله، لأجل أن ينبه إلى 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 أن هذه الوصية من أعظم الوصايا. لأجل هذا بدأ بها، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذكر هنا أيضا أنه ظلم، والظلم كما قلنا هو أن تبخس الآخر حقه، الظلم أن تبخس الآخر حقه
وتضع الشيء
ولأجل نعم وتخرج فيه خير. ولأجل هذا المشرك هو حقيقة بخس الله حقه، سوى به صنما، صنم لم يفعل شيء، والله سبحانه الذي خلق هذا الكون كله تأتي وتساوي به صنم، فأنت قد ظلمت الله وبخسته حقه، ما أعطيته حقه وظلمت مجتمعك، لأن الله سبحانه وتعالى سيعاقب المجتمع إذا كثر هؤلاء المشركين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، من حق المجتمع أن يعيش وينعم بفضل الله سبحانه وتعالى وبخيرات الله.
جميل. أنت يعني لفتها
تربوية. وأيضا الثالث أنك ظلمت نفسك، من حق نفسك عليك أن تأخذها مسالك النجاة والفلاح، أن تكون في الدنيا الدنيا برضا الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة في جنات الله. أنت لما أشركت أوردت نفسك أيضا موارد الهلاك، فقد ظلمت نفسك وتعديت عليها.
الله،
فإذا المشرك هو ظالم لنفسه، ظالم لمجتمعه، وظالم أيضا لربه سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك، هذه لفتة مهمة جدا أستاذنا. رجع إلينا الأخ عمر. عمر السلام عليكم. الأخ عمر السلام عليكم، تسمعوني يا أخ عمر؟ أخ عمر السلام عليكم ورحمة الله. يبدو عمر السلام عليكم. خلاص نكتفي به خلاص، لا داعي للاتصال به. نعود إلى اللفتة المهمة، وهي قضية أنك تخص ابنك بجلسة للوعظ للتربية، وأنك تلقنه في هذه الجلسة المرتبة مثل هذه المبادئ العظيمة.
هذه المنهج التربوي منهج تربوي، وشوف بدأ فيها أول قبل الوصايا الأخرى، لأنه هي قضية عظيمة جدا عنده، وأتى به وكأنه يعني كأني نتصور حالته، أنه أتى وجلس به ثم جلس معه جلسة راكزة لها اعتبارها، لها احترامها هذه الجلسة، ثم لقنه هذه الرسالة القوية جدا، هذه القيمة العظيمة، وهي قضية لا تشرك بالله.
هذه ذكرني يا دكتور محمد، هذا الأول ما استفتح به لقمان بوصيته لابنه بقضية الشرك بالله سبحانه وتعالى وكونه ظلم، إن الشرك لظلم
عظيم.
ذكرني بسؤال عبد الله بن مسعود للرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه وقال: يا رسول الله، عندما نزل قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا: من هو الذي لا يظلم نفسه؟ فدلهم على هذه الآية وقال: لا، ليس الظلم هو المطلق الظلم، وإنما الشرك المقصود به الشرك.
وهو أيضا، ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أيضا أذكر هنا في حديث الأحرف السبعة، لما قرأ أحد الصحابة بقراءة لم يقرأها أبي، ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الآخر قال هكذا أنزلت، يقول أبي فدخل في نفسي من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية.
الأحرف السبعة هذه،
الأحرف السبعة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب على صدره وكأنه أراد له أن يستجمع قواه كلها ويركز، ما القصة؟ قال: لقد أنزل القرآن على سبعة أحرف، حتى يكون المنتبه له تماما، يركز اهتمامه عليه، حتى لأنه هذه موضوع مهم جدا هنا، فركز اهتمامه بإشارة بلفتة إلى آخره، ولكن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فانتبه، قال: إذا المقصود به أنا، إذا في شيء. فهنا ركز وتلقى الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف في هذه الحالة التي لن ينساها أبدا.
جميل، لفتة.
ثم بعد ذلك قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هنا العطف.
طيب، هنا تأتي وصية الإنسان بوالديه بين وصايا لقمان، هل هذه من وصية لقمان لابنه ولا هي وصية الله سبحانه وتعالى؟
والله أنا أتصور أنها، أنا يعني أرجح أن يكون وصية الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا جاء العطف، العطف اللي يقتضي التجانس والمقاربة دائما، تجانس فيها ومقاربة. قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. أيضا هنا حقيقة قدح في ذهني مسألة، لما جاء هنا بين الوصايا؟ لماذا ما كمل وصية ثم جاء في الأخير وصينا الإنسان بوالديه؟
صحيح،
لما جاء بعده الآية؟ أنا تصوري لأن أمر الشرك أيضا أمر كبير وعظيم وخطير، ولأن على الابن، أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الابن أن يسمع كلام والده ويعرف حقه عليه، وكأنه يقول: إياك أن تعصيه. متى؟ مباشرة بعدما أمره وحذره من الشرك، فقال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وكأنه يقول: لهما من الفضل عليك بحيث أن لا ترفض لهما طلبا، وأن لا ترفض لهما رسالة قيمة أعطوكها يجب عليك أن تأخذها. فجاء بعدها مباشرة حتى يترسخ هذا القيمة. ما يأتي الابن يقول: والله يعيد النظر أشوف الخبر، لا، جاء بعده. ولأجل هذا نقول: لماذا ما أخر هذه الآية الأخير؟
صحيح،
جاء هنا مباشرة، لأن الأمر طبعا المفسرون يذكرون أيضا قضية يعني عظمة قدر، عظمة مكانة الوالدين.
نعم،
هذه بلا شك يعني، ولأجل هذا عطف، هذه لا ننكر هذا الأمر، هذا هو الأساس، ولكن ورودها هنا وعدم يعني أعطاها مجال للتأخير على الوصايا كلها، وأن تأتي ضمن كلام لقمان تقطع كلامه هنا، يدل على أن لها علاقة مباشرة بقضية الابن وطاعته لوالده، ويجب عليه أن يكون مطيعا. وهذه رسالة للأبناء حقيقة في عصرنا هذا أيضا، أن يلتفتوا إلى آبائهم ويسمعوا ويطيعوا الآباء، لأن لا يمكن لأب أن يكره ابنه، فما يلقنه إنما يريد له الخير. قد يتوفق كثيرا وقد لا يتوفق أحيانا، يعني في بعض الأشياء لا يتوفق في إيصال الرسالة لا، ولكن في الغالب الأب يخشى على ولده ويقدم له الخير، بل يقدمه على نفسه.
الله، يعني هناك لفتة أيضا ظهرت لي، ما أدري هل توافقني فيها أو لا، كأن الله سبحانه وتعالى هنا عندما قال، نقل هذا الحوار اللي بين لقمان وبين ابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كأن الله سبحانه وتعالى تأييدا للقمان في وصيته أولا وفي موقفه النبيل هذا أراد أن يتدخل في الحوار فيقول ما دام لقمان بهذا العقل وبهذه الحكمة
جميلة
وبهذه الحكمة يوصيك بأن لا تشرك بي شيئا فأنا أوصيك أيضا أنت
به خيرا,
به خيرا
جميل جدا
هذه واحدة. الأمر الثاني كأن فيها أيضا لفتة للآباء أنهم ينبغوا أن يكونوا مثل لقمان لأنهم يقدمون وصية النهي عن الشرك والعناية بعقيدة الابن وبدينه قبل أن يعتنوا بملبسه ومركبه ومشربه.
ولأجل هذا الآباء العقلاء إذا انحرف أبناؤهم تخلوا عن أبنائهم. يعني نوح نبي الله تخلى عن ابنه. يعني لا ينبغي أبدا للمسلم إذا رأى ابنه انحرافا في عقيدته, أنا لا أقول في السلوك, سلوك قد يتحسن, أما في قضية الانحراف في العقيدة فهنا ليس من أهلك تماما, يعني
الله أكبر.
لا يكون من الأهل أبدا.
الله
وصينا الإنسان بحملته أمه ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه هنا أيضا قضية مهمة جدا في قضية وصاحبهما في الدنيا معروفة, قضية الدعوة إلى التعامل الحسن مع الوالدين حتى لو أخطأوا, مهما كان مستواهم العقلي, مهما كان مستواهم الفكري, مهما كان مستواهم في الالتزام أيضا, بل حتى في الدين, بل حتى في الدين. ولأجل هذا أحدهم يقول والله ما مشيت فوق سقف
أبي تحته
أو أبي تحته,
الله
ما مشيت في ذلك احتراما لهذا الأب. وأبو سأذكر لك قصة يمكن ذكرتها مرة أيضا في البادية.
قبل أن تذكر لنا القصة دكتور, معنا الدكتور حسين عبد الهادي.
تفضل
دكتور حسين عبد الهادي, حياكم الله دكتور حسين. معنا على الهاتف الدكتور حسين عبد الهادي محمد, أستاذ التفسير والدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. حياكم الله دكتور حسين. هل يسمعني الدكتور حسين الآن أم لا؟ دكتور حسين السلام عليكم.
هل عندكم مشكلة في الصوت؟
قد يكون هناك مشكلة يا شباب في الصوت, لا يسمعون الضيف أو لعلكم تشوفون وتعيدون لنا الدكتور حسين مرة أخرى. نعود إلى الحديث عن الوصايا بالوالدين.
نعم يا سيدي, أيضا هنا قضية يعني وصاحبهما في الدنيا معروفة, قصة في البادية يقال أن يعني يدل على عظمة قدر الأب عند الناس الذين تمسكوا بدينهم وبعقيدتهم. يقول أن أحد الرجال كان في البادية ويعيش في منطقة حارة, فلما كبر والده أخذه يقضي حاجته في الصحراء, فلما جلس لمست عورته الأرض, فشعر الابن بألم والده فجاء وأدخل يده تحت عورته ورفع عورته عن الأرض وقال اقضي حاجتك. فلما قضى حاجته نظر الولد إلى أبيه فإذا به يبكي, فقال ما بالك يا أبي قصرت في شيء؟ قال أبدا يا ولدي, كل الذي قدمته لي أنت أنا قدمته لأبي, أنت زدت علي بهذا.
الله.
فهي إذن وصاحبهما في الدنيا معروفة هي حقيقة لأجل الوالدين, ولكن هو في الحقيقة لأجلك أنت حتى يأتي أبناؤك فيصاحبك في الدنيا معروفة
بك.
أيضا
فيبرون
بك. نعم.
هناك يعني معلومة أحيانا تتكرر يا دكتور محمد, يقال إن الله سبحانه وتعالى وصى الإنسان بوالديه في القرآن ولم يوصي الوالدين بالابن,
أمر غريزي هذا.
نعم, في حين أنه في القرآن الكريم قد أوصى الله سبحانه وتعالى الوالدين بالأبناء, فقال يوصيكم الله
في أولادكم.
نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين.
لا بس أمر قضية المحبة والعطف يعني الواقع يدل على ذلك, قضية فطرية,
الغريزة نفسها,
غريزة الإنسان يدل على ذلك, بس ليس الإنسان فقط, حتى عند الحيوانات.
صحيح.
حتى عند الحيوانات هذه الغريزة الفطرية موجودة في الحيوان نفسه, يعطف على ولده, يعطف على مولوده. ما يحتاج كأن الأمر يعني تحصيل حاصل, بل قد لا يكون من الحكمة ومن البلاغة أن يوصي يعني الأب بأبنائه.
صحيح.
كيف؟ لأنه في قضية التوجيه والتربية. نعم, في الإرث جاء بذلك. نعم.
ثم يواصل, يعني لاحظ أنه في خلال آيتين كأنها جملة اعتراضية أو
نعم.
وصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهن على وهن. يعني هنا سؤال يا دكتور, يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالدي.
نعم.
هذه وصية الله للإنسان ينبغي أن يتقبلها دون تعليل.
أكيد.
لكن الله لا يكتفي بأن يوصيك بشيء دون علة, فيقول
حملته
أمه وهن على وهن وفصاله في عامين.
أشكر لي ولوالدي.
أليس هذا فيه إشارة إلى أنني حتى الأمر الذي أمرتك وأوصيتك من أجله بسبب أمور موضوعية, يعني أنها حملتك وهن على وهن وفعل.
هي لزيادة القناعة, لزيادة إقناع الناس بهذا الأمر, لأنه في العادة أن الأطفال أو الأبناء قد لا يكون لهم من العقل ما يفهم هذه الحقيقة مباشرة, فاحتاج إلى البيان لهم,
تفصيل وبيان.
يعني لو كان هذه الوصية لواحد كبير وعاقل وناضج تماما ربما ما احتاج إلى البيان كثير, ولكن لأن اللغات هنا الخطاب موجه للأبناء وصين الإنسان بوالديه. الإنسان هو في العادة يكون صغير من صغره وصابه، لأنه الكبير خلاص يعقل ويعرف قدر الوالدين.
هل هذا دكتور برأيك، وأنت رجل مهتم بأدب الطفل وخطابه وتربيته، هل هذا يعتبر نوع من التنزل لخطاب عقلية الطفل وفهمه والشرح له؟
ما أشك بل النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مستوى الأطفال ومزاحهم ولعبهم، وهو منهجهم منهج القرآن الكريم. وبعض الأطفال حقيقة أثبتوا من نتيجة التربية هذا الأمر. أذكر قصة عمر بن عبد العزيز لما راح وفد مكة إليه لأجل يباركون له لما ولي على الإمارة، دخل فكان الذي تقدمهم وتكلم طفل عمره 10 سنوات، فقال عمر قال ليس في القوم غيرك؟ قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالمقياس الذي تقول لكان هناك من هو أولى منك بهذا العرش. يعني لو كان قضية بالكبر السن.
نعم نعم.
فهنا كان في هناك تربية للأطفال حقيقة، تربية حقيقية. إحنا الآن حقيقة وكلنا مقصرون، قصرنا في حق أبنائنا أننا ما أجلسناهم مجالس الكبار. يعني نعم.
معنا الدكتور حسين رجع فضل. إلينا. دكتور حسين السلام عليكم. السلام عليكم دكتور حسين. دكتور حسين يسمعني الآن؟ طيب لماذا لا يعني لا اسمعه دكتور حسين؟ السلام عليكم. إذن نعتذر. لا بس. نعود يا شيخنا إلى موضوع تفسير الأطفال يا دكتور، وأنا أعرف أنك مهتم بهذا، وأنا لدي فكرة في موضوع العناية بتفسير القرآن الكريم للأطفال. يعني نحن الآن يا دكتور حسين دكتور محمد الآن في تفسيرنا للقرآن الكريم ربما نطرحه بلغة، نحن نحاول أن نبسط التفسير لكن قد لا نوفق إلى ذلك، لأن اللغة التي يخاطب بها الناس ما كل واحد يحسنها حتى الكبار. يعني بعض الإخوان كلمني في برنامج التفسير المباشر قال هذا تفسيركم للنخبة ولغتكم ربما تكون عالية. قلت والله نحن نحرص، وأنا يعني أطلب دائما من الضيوف أن نبسط المعلومة بشكل يتناسب مع الجميع.
يعني أحيانا في بعض المشايخ بعض العلماء حقيقة يعني لهم من المكان العلمية والتعمق في العلم لا يستطيع أن يشاهل خطابه. أيوة. وهذا يبقى للنخبة.
أيوة.
أما المجتمع والآن والجمهور اللي بحاجة لنا حاجة إلى تبسيط الخطاب. أما في قضية الطفل فأنا أشكرك كثير على هذه اللفتة منك، ولعلك تكون أنت الذي تبادر. أنا تشرفت حقيقة بالعمل في مؤسسة رسالة الإسلام فترة مع الشيخ عبد العزيز الفوزان الله يحفظه، وكان له اهتمام خاص بالطفل. وحقيقة حاولنا أن نوجد شيء للطفل، أرسلنا موقعين لآخره، ولكن كان عندي مهم جدا قضية التفسير. نحن إلى الآن نقدم التفسير للأطفال لو نظرت إلى مناهج الدراسية.
نعم. بطريقة
الكبار. عبارة حافظ بن كثير وعبارة ابن جرير وعبارة السعدي وغيره. لابد لنا أن نفكر حقيقة كيف نقدم التفسير، وليس شرطا أن يكون بالعبارة المكتوبة، حتى قد يكون نصا ملقيا، قد يكون من جهة التمثيل للأطفال، قد يكون حتى بالكرتون. فيجب علينا وعلى علمائنا ومجتهدينا أن ممكن كلها ممكنة. صحيح. الآن الوسائل يعني بالدي ثري ولا غيرها انتشرت، ممكن نحن نقدم الآن للطفل، وإلا سيبقى هذا الحاجز بين الطفل وبين كتاب الله تعالى. يجب عليه، أوصلنا له الحمد لله حفظه، واستطاع مجتمعنا الحمد لله في المملكة وتجارنا وولاة أمرنا ومشايخنا أن ما شاء الله يخرجوا لنا كثير من الحفاظ، ولكن تدبر هذه الآيات وهذا الحفظ يحتاج إلى أن نستعمل أو نستخدم كثير من الوسائل العصرية حتى ننزل إلى لغة الطفل ونستطيع أن نخاطب وهو يفهم، ولكن المصطلحات تغيرت، العبارات تغيرت، لابد لنا.
هذا الحقيقة موضوع ذو شجون، لعلنا نخصص له لقاء إن شاء الله. معنا اتصال يا دكتور محمد. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله.
لك ولضيفك الكريم، ونشكركم صراحة شكرا جزيلا على أن قدمتم لنا هذا الوجه في قناتكم المباركة. وعلي هو بأثر رجعي حفظك الله وبارك فيك لحلقتك السابقة التي كنت أنت ضيفا فيها، والضيف السابق كذلك الدكتور مصطفى. وسؤالي هو السؤال الذي لم يجب عليه الدكتور مصطفى مسلم. مصطفى مسلم وكتاب الدكتور محمد عابد الجابر.
أي نعم نعم.
رأيكم الشخصي أنت يا دكتور عبد الرحمن، ومن ثم مستقبل الدكتور مساعد حصله أنت عن هذا الكتاب وطروحات هذا الرجل التي انتشرت مؤخرا في أوساط المنطقة العربية؟
لا بأس. بارك الله فيك. هذا الأخ عبد الله سألنا سؤالا، وكان الدكتور مصطفى مسلم. وبالمناسبة الدكتور مصطفى مسلم هو عم الدكتور محمد صفا وجد أبنائه، فهذه مناسبة يعني.
الله يبارك فيك.
سألنا الأخ عبد الله سؤالا، الحقيقة هو سؤال دقيق علمي، ويقول ما رأيكم فيما يكتبه الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه مدخل للقرآن الكريم، وله كتاب اسمه تفسير القرآن الحكيم. فانتهى الوقت حقيقة. أنا سألت الدكتور مصطفى فقال أنا ما قرأت كتب الحقيقة. أنا الحقيقة قرأت كتب الدكتور محمد عابد الجابري في هذا الموضوع، وأنا باختصار أقول محمد عابد الجابري تكلم في غير فنه فأتى بالعجائب. أساء إلى نفسه الحقيقة بالكتابة في مدخل القرآن الكريم إساءة بالغة. الرجل يكتب في الفلسفة ويكتب في أمور أخرى قد تكون من اختصاصه، أما كتابته في المدخل للقرآن الكريم فقد أتى فيه بأخطاء ما يقع فيها طالب عندنا في كلية أصول الدين المستوى الأول. لأنه يقول، يعني يكفيك أنا أقول لك هذه العبارة، وأنا ما ودي أني أقول مثل هذا الكلام على الملأ لأن الناس قد لا يعرفون من هو محمد الجابري هذا، لكن يقول أنا أتوقع أن الصحابة في عهد أبي بكر الصديق قد يكون سقط منهم شيء من القرآن الكريم. بكل بساطة يا دكتور محمد يقول مثل هذا الكلام. فهذا الحقيقة يعني أنا لا يعني أرى أنه يستفاد من ما كتبه، يستفيد منه المتخصصون في بعض الأفكار الجيدة التي ذكرها، أما أنه يؤخذ منه في هذا العلم فهو ليس من أهل التخصص في الدراسات القرآنية، وقد أتى بأخطاء ورتب القرآن الكريم على ترتيب النزول في تفسيره ترتيبا لم يسبق إليه، لا ذكره علماء القرآن، وإنما يقول استنبطه استنباطا، فهذا فوضى في الحديث عن التفسير.
يعني الإنسان الذي يدخل في غير فنه يأتي بالعجائب،
يأتي بالعجائب نعم،
يأتي بالعجائب، ويمكن العلماء أشاروا إلى هذا كثيرا يعني قديما وحديثا، من دخل في هذا في غير
أتى بالعجائب صحيح،
جاءوا بالعجائب وأفسدوا حقيقة على الناس، وهذه أيضا نصيحة لهم أن لا يتدخلوا في هذا الأمر.
أنا الحقيقة ودينا ما بقي معنا للقليل من الوقت، أريد أننا نكمل قضايا لقمان هنا. في قول لقمان هنا يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أنا نتوقف مع هذه الوصايا باختصار ما بقي إلا خمس دقائق.
يعني بعد أن بيّن له قضية الشرك وحذره من ذلك، بعد ذلك انتقل إلى أن يحدثه عن علم الله سبحانه وتعالى، وهنا يعني يشكل عند الولد عند الابن المراقبة الذاتية، أنه أنت إذا كنت تفعل شيئا وكنت حتى مخفيا عن الناس فإن الله سبحانه وتعالى يراك مهما كان هذا الأمر. فهو يولد عنده أو يربي عنده قضية المراقبة الذاتية، أن يراقب هو نفسه حتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم مهما كان حجم هذه المعصية التي يأتي بها، يأتي بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة،
يعني هذه مسألة أخلاقية،
أخلاقية تربية،
تربية أخلاقية،
تربية
للمراقبة
الله سبحانه وتعالى. ومن ولأجل هذا يعني إذا كنت لا ترى فإن رب عمر يراك إذا كنت لك. ولأجل هذا المرأة التي دخلت في 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 أو التي خرجت من بيتها ثم لحقها من كان يعشقها فأدركها خارج الديار، ثم قال لها والله يا فلانة ما خرجت إلا حبا فيك. التفتت إليه قالت والله إني لو أحبك أكثر مما تحبني ولكنني أخاف الله، كانت تراقب الله سبحانه وتعالى، فأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. فارتج على الرجل وخرج وقال أنت تخافين الله وأنا لا. رجع فلاقى في الأثر جاء فالتقى بنبي من بني إسرائيل قال يا فلان نرجع إلى الديار ولكن الشمس حارة، ادع لنا الله سبحانه وتعالى يظلنا بسحابة. فأظلهم الله، فدعا نبي من إسرائيل وقال الثاني أنا رجل صاحب معاصي، فقال أمن على دعائي، فأمن على دعائي صاحب المعصية الذي خرج أثر المعصية.
نعم.
فأظلهم الله بسحابة حتى إذا وصل، ولما وصل وتوادعوا في المدينة فإذا بالسحابة تلحقوا وتظل على الآخر،
على وليس على النبي،
وليس على النبي. قال ما قصتك؟ قال والله كذا ذكرتني بالله فخفت الله سبحانه وتعالى.
لا إله.
فإذا من تيقن أن الله سبحانه وتعالى يراه لا يمكن أن يفعل المعصية حتى في خلوته.
لا إله إلا الله.
الله سبحانه وتعالى مراقب
جدا. نعم. ثم يأتي الحديث عن الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك.
نعم. إن هنا طبعا ركز على الأمور المهمة، قضية الصلاة، إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة حقيقة كما يقول العلماء ليس فقط أداؤها، ولم يقل هنا يا بني أدي الصلاة، ولكن قد أقم الصلاة بمعنى أن تأتي بها من الاستعداد والفرحة بدخول الوقت إلى الخروج من المسجد وقلبك متعلق بالمسجد إلى آخره من الأشياء التي هي تقيم الصلاة، إلى متابعة الإمام إلى غير ذلك. ثم قال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هنا حقيقة التعقيب هذا
ما علاقة الصبر بهذا؟
يعني يقينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيلقى كثير من الأذى من الناس، لأنه يصطدم شهوات الناس، يصطدم بأهوائهم، وهنا سيلقى، وهنا جاءه الأمر بأن يصبر ويتحمل، يتحمل هذا الأمر. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى مزيد من التحمل في تبليغ هذه الدعوة. نوح عليه السلام 950 سنة وهو يبلغ الدعوة، وتأتيه هذه الردود القاسية، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم نبينا بالكذب وبالجنون وبالشعر وبالكهانة، ورغم ذلك يصبر، وهو نبي الله صاحب هذا العز المتعلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا من يتصدى، وهذه منزلة عظيمة هي، ولأجل هذا قال واصبر، وكأن الصبر سيمكنك أيضا من الوصول للآخر وتحقيق مرادك. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإذا تركيز وتوجيه لقضية الصبر مع الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت بعد ذلك مجموعة من أيضا السلوكيات لا تصعر خدك أقصد في مشيك إلى
أكبر. جميل، فتح الله عليك دكتور محمد ونفع الله بك. الحقيقة الحديث ذو شجون، كنت أريد أن نتناول بقية الوصايا ونتناول سورة السجدة ولماذا يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة كل جمعة لما اشتملت عليه، ولكن الوقت
أدركنا فيكم يا
فشكر الله لك وحفظك. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر فضيلة شيخنا الدكتور محمد صفا شيخ إبراهيم حقي أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تفضله بإجابة دعوتنا في هذا اللقاء، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونتقبل منا ومنكم ونجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأرجو ألا تنسونا أيها الأخوة، أنا وصاحبي الدكتور محمد من دعواتكم في هذه اللحظات المباركة لحظات الإفطار.
أطلب منهم أن يدعوا لي،
نسأل الله أن يتقبل.
أنا محتاج إلى دعاء المسلمين والله.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأراكم أيها الأخوة غدا وأنتم بخير، وأترككم مع سؤال هذا اللقاء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،